بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقة أو على هيئة تحتمل ما يوجهه الله سبحانه وتعالى إليه. الله تبارك وتعالى في القرآن يبدأ من أول القرآن إلى آخره بالأمر والنهي، والأمر والنهي يوجه للإنسان وليس لغير الإنسان. افعل لا تفعل. الله تبارك وتعالى جعل الإنسان في هيئة وفي خلقة تحتمل الأمر والنهي. الحيوان ما يحتمل الأمر والنهي، يعني ما يستطيع أحد يؤمر حيوان وينهى، رغم أنه يتعلم بعض المعلومات البسيطة مثل كلاب الصيد، مثل الصقور، مثل كذا، وما علمتم من الجوارح من التعليم ومن العلامة، لكنه لا يستطيع إنسان يوجه خطاب لحيوان أمامه يقول له افعل لا تفعل، لا، لأن الحيوان ما يفعل خطأ، ما يخطئ، عنده غرائز يمشي بها، وما عنده قدرة على احتمال الأوامر والنواهي نهائيا. القدرة موجودة عند الإنسان، لذلك وجه الله سبحانه وتعالى الأمر والنهي لهذا الإنسان مباشرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم جعل الدنيا صنفين، الناس جعلهم صنفين، صنف من الناس أهل السلامة والصحة والعقل، الواحد يملك سلامة في بدنه وصحة في وعيه وفي عقله، وصنف آخر أهل الضرر والزمانة، الزمانة يعني المرض. فلاحظ المسألة، هذا صاحب الزمان والضرر الذي لا يملك عقلا ولا يملك طاقة في بدنه لا يوجه إليه الخطاب، لأنه كما قلنا شرط أساسي من شروط الخطاب أن تتوفر في المخاطب قدرتان: قدرة في عقله لفهم الخطاب، وقدرة في بدنه لتطبيق مضمون الخطاب. فإذا كان المقابل لا يملك قدرة في عقله ولا قدرة في بدنه يقال أنه من أهل الضرر والزمانة، فلا يوجه إليه الخطاب. الآن لاحظ، لكن الله سبحانه وتعالى جعل حياة هؤلاء الناس الذين لا يملكون القدرة على الفهم، جعل حياتهم مرتبطة بحياة الإنسان العاقل الذي يستوعب ويحتمل الأمر والنهي. فأدبه الله بالعلم، هذا شوية خيوط فلسفة فيها، دير بالك التفت سأنا أوضحها بسرعة. أدبهم الله سبحانه وتعالى بالعلم والفهم وبالمعرفة، فأصبحت المعرفة واجبة علينا نحن السالم الأدوات، يعني سالمين الأدوات، عقولنا موجودة الحمد لله، وأدوات أجسامنا وأجهزتنا كلها سالمة. فلو كان يجوز البقاء على الجهل والبقاء على الحمق والعياذ بالله، وأن الله ما يوجه خطابه لنا، معنى ذلك انعدمت الحياة وانعدمت حكمة مجيء الأنبياء والرسل، وانعدمت حكمة انزال الكتب من السماء لهذا الانسان، فكل المقاييس تضطرب. تلاحظ المسألة ايه؟ يعني الآن نحن في وجودنا هنا بهذه المجالس وهذه المدارس وتفاعلنا مع ما نسمع وما نقرأ وما نقول، هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ودليل على أننا نؤدي رسالة مقدسة. ليست المسألة مسألة تمضية وقت وتسلية، لا، مسألة كبيرة جدا. كل شيء في جسم الإنسان وفي عقل الإنسان وفي روح الإنسان وفي نفس الإنسان، كل شيء له رسالة وله أمانة، ويعتبر وديعة عندك وعندي، يؤديها أم لا. والله سبحانه وتعالى يتحدث معنا، يقول أنتم انظروا إلى أنفسكم، هذا الجنين في بطن أمه يملك أجهزة وأدوات لكن ما يحتاجها في بطن أمه، يملك عينين ويملك لسانا ويملك شفتين ويملك فم، في بطن أمه الطعام ما يأكله عن طريق فمه، لماذا الفم يحتاجه في بطن أمه؟ الطعام يأتيه عن طريق الحبل السري، فلا يأتيه الطعام عن الفم، لكن هو يملك فم، يملك سمع، ولا يستطيع أن ينتفع بسمعه في بطن أمه، ويملك بصر ولا يستطيع أن ينتفع ببصره في بطن أمه. إذن لماذا يملك هذه الأدوات؟ تصوروا قبح القضية إذا واحد يتصور أن حياة الجنين فقط في بطن الأم، مع ذلك ينزل ميتا. تصورته يعني الإنسان حياته في بطن أمه فقط. تصوروا الوحشة اللي تصيب الإنسان، فكروا فيها. إذا واحد يفكر بهذه لحظات يشعر بوحشة. كل الناس يولدون ميتين مثلا يعني، وبعد ذلك هي الأم أيضا كيف بقت حتى وضعت هذا الطفل، لكن هذا مثال يقرب المعنى. فلو كان هذا الجنين حياته فقط مخصورة ومحصورة ومقصورة على بطن الأم، لكان هناك ثقل على قلبه وعلى فكره الصغير، بينما إذا هو يدرك بشطرته أنه ما يبقى في بطن الأم إلا لوقت معدود وأجل ممدود ومحدود، ينزل من بطن أمه يأتي للحياة. لذلك العينين يستعملون في الحياة، اللسان يستعمله في الحياة، الأذن يستعمله في الحياة، القلب يستعمله في الحياة، نفس الشيء هنا في الحياة. لو كانت حياتنا تنتهي بالموت فقط، يعني القبر آخر محطة لنا كما يعتقد 4 مليارات إنسان ونصف، قرابة 5 مليارات إنسان في الأرض يعتقدون أن حياتهم تنتهي في القبر، فهؤلاء هم الخاسرون، لأنهم سيواجهون عالم آخر لم يستعدوا له، ولم يأخذوا الحيطة، ولم يؤدوا، لم يفرشوا قبورهم بالعمل الصالح. بينما لاحظ عندما يأتي الإنسان يقول لك هذا الطفل لما يطلع من بطن أمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، لماذا جعل السمع؟ له رسالة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، القلوب يعني. فالقلب له رسالة، والعين لها رسالة، والأذن لها رسالة، وتعيها أذن واعية، لما واحد يسمع الكلمة لازم يتمحن فيها يفكر فيها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فإذا الإنسان ما لاحظ هذه المسؤولية حقيقة، لاحظ، ما لاحظ أن لأذنه مسؤولية، ليل ونهار يسمع أغاني، يسمع غناء بأذنه، يسمع باطل ويسمع غيبة ويسمع نميمة ويسمع شر، أي أذن من هذه؟ وين الرسالة بلك؟ وهذه العين أيضا يجعلها هكذا للشيطان، يمشي بالشارع ينظر إلى الفتيات الجميلات وحسرة تأكله وحسرة تأخذه وحسرة تجيبه وحسرة كذا، تلاحظ كيف؟ أو ينظر إلى الناس اللي عندهم أكثر منه أيضا يأخذه الحسد، ينهشه، يأكله أكلا. هي هذه العين؟ هاي رسالة العين. رسالة العين أول شيء التأمل، التفكر، التدبر، القراءة. أول كلمة اقرأ، اقرأ لكن في رسول الله أسوة حسنة. واحد يتأمل، كل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بعد ذلك تأخذ في السمع ومن البصر وتعبئ وين على القلب، والقلب يختزن ويفكر ويتأمل حتى تصل إلى مرحلة الفقه، تكون فقيه. فقيه مو معناه عالم مجتهد يقلده الناس، لا، أنت فقيه بالمجلس. أنت إذا فقهت كلمة واحدة تكون فقيه. ذاك الأعرابي الذي جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع هذه الحادثة كثيرا ما نكررها ونذكرها على المنبر لأن فيها معاني كبيرة. رسول الله كان يتحدث عن يوم القيامة وعن دقة الحساب، وأن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط، والموازين القسط يضعها لنا، لأن أهل البيت قالوا لمن يضع الموازين القسط؟ الإمام الباقر يسأل واحد قال يضعها الكفار، قال الله ما يضع الموازين القسط للكافر، كافر خلص انتهى من عند راح جهنم، موازين القسط يضعها لكم أنتم. زين، فالناس صاروا يبكون رسول الله عندما يتحدث بهذا اللسان الساخن والقلب الحار. رؤية النبي لما تنظر إليه دموعك تجري، لما تشوف صورته أمامك له هيبة وله حضور ومؤثر. فقام رجل بالمجلس أعرابي في آخر المجلس جالس، رفع يده يا رسول الله سؤال. الرسول قال تفضل. قال يا رسول الله أسألك من يحاسبنا يوم القيامة، الله أم الملائكة؟ الرسول قال الله يحاسبنا. قال إذا نجونا ورب الكعبة. قال له رسول الله وكيف يا أخ العرب كيف؟ قال لأن الكريم إذا قدر عفا. الله كريم، إذا يقدر علينا يعفو عنا. رسول الله بكى وقال فقه الرجل، يعني هذا الإنسان فقيه. هاي معنى الفقهاء في الإسلام، أنك تفقه الحديث. ولذلك هؤلاء الذين لم يعطوا العظم حقها والعين حقها والقلب حقه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هؤلاء مصيرهم النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به. شوف لما يطلع الطفل من بطن أمه يبدأ بالسمع والبصر والقلب، لكن في النار في الآخر يبدأ من القلب. يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. ولاحظ هذه المسؤولية، سبحان الله. يكون فيأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه في زيارة الإمام الحسين، يربط هذه الأدوات والأجهزة وين؟ حتى تنجيك الأذن والعين والقلب والجوارح، تنجيك من عذاب الله وتجعلك في الجنة. فيخاطب الإمام الحسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني. اسمع الحديث العظيم، هاي مدرسة أهل البيت اللي الآخرون ما عندهم هذا الفكر العظيم وهذا الأدب وهذا الأسلوب من الكلام العلم. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. وهنا يجعل السمع بعد القلب والبصر الثالث، فيها حكمة وفيها سر علمي عميق، واحد يتأمل يحصل الإجابة على الآن ما أفكر فيها. فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فإذا قلبك وسمعك وبصرك مع الحسين فأنت من أهل الله، من أهل الجنة. لكن هذه ليست كلمة تقال هكذا، إنما الآن علامت. نحن في كل ليلة ساعة ساعتين نقضي في هذه المجالس العظيمة المباركة، ساعة ففي كل ساعة أنت حاضر في المجلس قلبك وسمعك وبصرك مع الحسين، صح ولا مو صحيح؟ قلبك مع الحسين تحمل حب الحسين وفقه الحسين وفكر الحسين وفكر الرسول، ما تقول الحسين على الرسول وأهل البيت والأنبياء جميعا. وبعدين أذنك تسمع، الآن كيف تسمعوني أنتم؟ تسمعوني وتروني. بعدين في ختام المجلس أيضا عينك تجيب الحسين إجابة خاصة بالدمعة والخشوع، والله يعلم وحده كم لهذه الدمعة من أثر وثمن ووزن عند الله سبحانه وتعالى، كم لها أثر، والله إنها لتطفئ نار جهنم هاي الدمعة اللي على الحسين. واحد يعرف قدرها ويعرف عظمتها لأنها ما تطلع من كل إنسان. لذلك ذول اللي ما يوفقون للبكاء على الحسين يقول الحسين ما قتل من أجل البكاء، لأنه ما موفق أساسا ما يقدر يبكي على الحسين. حسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وذكر. فيقول لك الحسين ما قتل لأجل البكاء، قتل الحسين قتل لأجل المبادئ والقيم. كلمة حق يراد بها باطل. أحد علمائنا كان في لندن يقول جاءني دكتور يحمل كتاب، قال هذا الكتاب يتحدث عن تاريخ بريطانيا، فانظر ماذا في الكتاب. يقول سبب القضية أنه أنا على المنبر تكلمت أن السماء مطرت دما يوم قتل الحسين سلام الله عليه، والحوراء زينب تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخذى. وفي كتب الحديث وفي الصحاح موجودة هذه الأخبار أنه ما رفع حجر يوم مقتل الحسين إلا ووجد تحته دم عبيق. يقول هذا العالم جاءني دكتور في لندن عنده كتاب يتحدث عن تاريخ بريطانيا، ومصور الكتاب ومصور الصفحات اللي فيها الحدث موجود اليوم عنده في المكتبة. قال لي يا سيدنا هذا الكتاب اللي يتحدث عن تاريخ بريطانيا وحضارة بريطانيا والأمم اللي اجت في بريطانيا يتحدث انه في عام 600 وكذا ميلادي مطرت السماء دما في بريطانيا، وذاك العام يصادف يوم عاشوراء بالسنة الهجرية يوم العاشر سنة 61 للهجرة. يعني هم ما كاتبين عاشوراء ولا يعرفون يكتبون هالأمور، بس كاتبين انه في سنة كذا ميلادي. الان انا نسيت الرقم بالضبط موجود عند السيد، في سنة 641 او 61، المهم يصادف سنة 61 للهجرة يوم عاشوراء في بريطانيا السماء مطرت دما. يعني معناها مطرت الدنيا في كل مكان العالم مطر، لاحظ هي مو فقط في كربلاء. يقول هذا الدكتور يجب أن يتفضل، أخاف واحد بالمجلس ماضر أن يطلع يقول لك لا سيدنا السماء ما مطر الدم، وهي المصيبة اللي احنا طايحين فيها الآن. يقول لك تعال شوف هذا كاتب عن التاريخ أو من الأحداث المهمة هناك عندهم، يقول استمرت أيام مو يوم اثنين، حتى الحليب تحول إلى دم، كل شيء عندهم دم. يقول فتصبحنا التاريخ في كتاب موجود تاريخ الميلادي ومقابلة تاريخ الهجري جزئين، نفس السنة الميلادية تطلع بنفس السنة التي قتل فيها الحسين سلام الله عليه وسلم سلام. يعني هذه أمور حقيقة الإنسان المصيبة أن يكون مهزوم. واحد لما يصير مهزوم في داخله هذه أكبر مصيبة عليه، أكبر مصيبة تقع على الإنسان هذا المهزوم. احنا يشكلون علينا ليش اضربوا رؤوسكم وضربون زنجيل وضربون صدوركم على الحسين ضرب على الصدر كذا، هذا ما يجوز. الان تشوف في عيد الفصح هذا من المسيحيين، وانظر الى محطات التلفزيون في العالم والاقمار الصناعية ماذا تعكس عن المسيحيين في العالم. يجيبون انسان مو تمثيل، انسان يشكل من دم ولحم انسان، ها يرقموه على الصليب ويسمرون ايديه، مسامير تدخل بايده مو تمثيل
لا يضربون مسمار وظل يجري في يده وفي جسمه ودماء تنزف وكل الأقمار الصناعية تنقل عنهم ولا أحد يشكل عليهم أبدا. يضربون رسوم يضربون زجين يضربون سكاكين ما في أحد يشكل عليهم لأنه فرام مستر جون من هناك. أما إذا واحد من عندنا صاح يا حسين وضرب راسه الدنيا تنقلب عليه وينعلون أمه وأبوه. ليش تسمع هذا؟ حرام، شوهت الإسلام، كأنما الإسلام شوه بشعائر الحسين. ما في واحد يقول شوهت الإسلام بهذه القوانين الفاسدة اللي طبقوها في بلادكم الإسلامية والعربية. ما في واحد يقول شوهت الإسلام بهذه القوانين الكافرة اللي جابيها من الغرب وطبقوها على نفسكم. ما حد يقول هذا الكلام. لا، يقول ها شوهت الإسلام وبعدين الغربيين يضحكون علينا إذا شافونا نبكي على الحسين ونلطم. يعني صار الميزان إن الغرب، شوف المهزل. فإذا تركت البكاء والعزاء واللطم والضرب على الحسين فما هي النتيجة؟ هل يقبلك هؤلاء؟ وبعدين هم يكونوا الميزان، إنما إحنا نكون ميزان لهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن ميزان للعالم كله، الشخصية الإسلامية، الهوية الإسلامية. احنا اصبحنا حقيقة في حالة من الهزيمة عجيبة اللي صايرة في نفوسنا. لا، واحد يكون شجاع، يكون قوي، يبين عقيدته، يبكي على الحسين ويلطم ويعزي ويذكر اهل البيت ويذكر الاسلام ويبين الذين قتلوا الحسين شرار هذه الامة، يبين هذا الوقت. وإلا الحوراء زينب سلام الله عليها، والرواية يذكرها الإمام زين العابدين المعصوم، حوراء زينب هذه المرأة العظيمة كيف تضرب جبينها بمقدم المحمل وتجري الدماء من رأسها الشريف، والإمام خاطمة يقول عم زينب أنت عالمة غير معلمة، والحسين يوم عاشوراء يقول أخي زينب لا تشقي علي جيبا، يقول إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا، إذا أنا قتلت يعني في ساعة مقتلي لا تلطمي وجهك ولا تشق جيبك، لأن في عائلة ونساء وحريم وأطفال زينب متكفلة بهم. وأمام الأعداء الإمام الحسين ما يريد زينب تظهر بهذا المنظر أمام هؤلاء اللئام. لكن لما دخلت الكوفة ورأت رأس أخيها الحسين على الرمح نطحت جبينها بمقدم المحمل، وهذه الرواية كل أهل البيت ذكروها. وفاطمة بنت الحسين المعصومة بالعصمة الصغرى تذكر هذه الرواية، وما يحتاج يعني هذه أمور قياساتها معها، بس شوية نحن يجب أن نكون أقوياء، أقوى أقوى، نكون أقوى بعقيدتنا، نكون أقوى بمفاهيمنا اللي احنا ماشيين فيها، نعرف من هي زينب ومن هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وننطلق بهذا الاتجاه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني ترفع بأي شيء، ترفع ماديا، ترفع حتى إذا وجد الرفع المادي الارتفاع، لكن الدقة وين يا حبيبي؟ الدقة على الارتفاع المعنوي، مرتفعة بالعلم وبالمعرفة وباليقين، ومرتفعة بالتقوى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. قرن طاعتهم بطاعة الرسول وطاعة الرسول بطاعة الله. يقول الإمام أبو جعفر الباقر والله إن الله لا يقبل طاعة أحد من غير طاعتنا، لأن الله بدأ هكذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا تركت أولي الأمر وأطعت الله والرسول ما مقبول من عندك. ثم يضرب مثال يقول لو أن شخصا رفض الإيمان بعيسى بن مريم فالله لا يقبل إيمانه بكل الأنبياء، لأنه من رفض واحدا منهم، من كفر بواحد كفر بالجميع، لا نفرق بين أحد منهم. كذلك واحد يؤمن بأهل البيت إلى الإمام العسكري كلهم يؤمن فيهم، بعدين يقول أنا ما أؤمن بالإمام المهدي، فمعناه أنت كافر وبعيد عن الحق في مسألة أهل البيت. حتى إذا تفسر الكفر
بمعنى التغطية، في ليلة كفر النجوم غمامها، إذا تفسر هكذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. حتى لو فسرت على هذا الخاص أنه الإنسان لما يروح للحج يكفر يعني من فريضة الحج، حتى على هذا فأهل البيت لا يقبلون إنسانا لا يؤمن بصاحب الأمر بحجة الله في الأرض، لا يؤمن بإمام زمانه. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية في بيوت أذن الله أن ترفع. وبعدين قبلها الآيات العجيبة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بعد ذلك يقول نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله. يعني هذا النور الموجود في بيوت أذن الله أن ترفع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية ويشير بيده إلى بيت الزهراء، إلى بيت علي وفاطم، يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، وهو على المنبر. فيقولون له بيوت الأنبياء يا رسول الله، قال نعم بيوت الأنبياء، بيوت الأنبياء، بيت علي وفاطمة، هكذا. ولذلك البشرية لا يمكن أن تلقى سعادتها وتأخذ حظها من السعادة والراحة والكرامة والعزة إلا بالعودة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، في علمهم، في محبتهم، في هذه المدارس أقول عنها مغلقة هي مفتوحة، لكنه من ينشر هذا الفكر على الناس؟ من ينشر هذا الفكر يا حبيبي؟ من يتحدث عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه ورسالة الإمام موسى بن جعفر، ولماذا الإمام موسى بن جعفر بقي 20 سنة في السجون؟ من يتحدث عن علي بن موسى الرضا ورسالته، عن الإمام الجواد ورسالته، عن أهل البيت ورسالته؟ هذه كلها حقيقة تحتاج إلى جهود مظفرة وتعاون كامل بين حملة الأقلام وحملة الفكر والناس الذين ينتظر منهم أن يقولوا كلمة الحق. وأعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند إمام جائر، ما في أعظم منه والله. كيف حقيقة كم يعجبني هذا ابن السكيت الله يرحمه، رغم أنه عالم في بلاق المتوكل كان، بس ما كان يدعم المتوكل، الرجل كان متمسك بعقيدته، والمتوكل أعطاه ولديه يؤدبهما يعني يعلمهم. مع ذلك نمي إلى المتوكل، وصل الخبر أن ابن السكيت يحب أهل البيت، يوالي الحسن والحسين، يحب الزهراء، لأنه في بعض المجالس يتحدث. فالمتوكل فاجأ ابن السكيت في مجلس عظيم، الوزراء وأرباب الدولة جالسين، والمتوكل العباسي كان أبغض الخلق حقيقة، كلهم حالة مرض عندهم لأهل البيت، لكن المتوكل بالذات الذي حرس قبر الحسين 17 مرة، المتوكل العباسي 17 مرة حرس قبر الحسين، وهو الذي منع زوار الإمام الحسين، وهو الذي كان يقتل من يزور الحسين ويقطع الأيدي، وبالمقابل الإمام علي الهادي سلام الله عليه يأمر شيعته بالذهاب إلى زيارة الحسين. وكان جالس وعنده ولدين، ابن السكيت دخل ففاجأه المتوكل، لاحظ هذا كلام مو بسيط أبدا، قال له أيهما أحب إليك وإلى قلبك وترتاح لهم أكثر، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ فابن السكيت عرف يعني ذكي، إنسان الذكي يريحك تحكي معه يفهم ما تقول، فعرف المسألة كلها. بعد ما في مجال هنا أنه يعتذر ويقول له إن كان بلغك عني أني أحب الحسن والحسين فهذا بلاغ كاذب، أنا أحب ولديك، أنت أمير الفاسقين، أنت كذا. لا، وقف مثل الجبل أمامه. شوف الإيمان، انظر، واحد هكذا يضحي ويقف موقف سجل التاريخ كل هذا الموقف لابن السكين. قال أيهما أحب إليك، ولداي هذان أم الحسن والحسين، من ترتاح لهما ويكونون في قلبك، هذان ولداه الواثق أخوه ولا الحسن والحسين؟ قال له اسمع، والله يعلم بما أقول، والله لشسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين أحب عندي وعند الله منك ومن ولديك هذين. تريدني أنا أجيب الحسن والحسين إليك والأبنائك؟ من أنت؟ من أنت؟ لا والله حتى قنبر ما أجيب إلى كل قنبر عالم، قنبر متخرج من مدرسة أمير المؤمنين، شو قنبر بسيط، انعال قنبر، لا حتى انعال قنبر، إنما شسع نعله أفضل عند الله وعندي منك ومن ولديك هذين، لأن شسع نعل قنبر يؤدي خدمة لهذا العبد الصالح أن يمشي على الأرض وينشر الخير، بينما أنت ما فيك خير، لا أنت ولا أولادك فيكم خير. قال عجيب، إذن سألقنك درسا لن تنساه أبدا، ولا ومثلك لا تفوته قتلة السوء والشر، لأنك من الشر معدنك. فأمر به في نفس المجلس، جاءوا بالحلاج واستخرج لسانه من قفاه في نفس المكان، تشحط بدمائه الزكية والتحق بقافلة الشهداء الطويلة الدامية في هذا الموقف العظيم المشرف حقيقة. هذا عند ابن السكيت. آمنة بنت رشيد الهجري اللي متزوجها منه عمرو بن الحمق الخزاعي. الآن لاحظ، هذه امرأة، هذا رجل، هذه امرأة أبوها رشيد الهجري، ورشيد الهجري من حواري الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني لما تجي إلى حواري الإمام هناك طبقات بحواري الإمام، قسم فيهم يكتنفون الأسرار مثل أويس القرني، مثل أويس القرني اللي الإمام أمير المؤمنين واقف يوم صفين وبايعه في موقف واحد 99 رجلا، فالتبق عمار بن ياسر قبل مقتله، قال سيدي ندخل الخيمة، قال لا يا عمار، هنا حتى يأتي تمام 100، قد أخبرني حبيبي رسول الله عنه إنه أويس القرني الآن يأتي ويبايعني في هذا المكان. لحظات وإذا يخب به نجيبه وجواده، إلى أن أقبل الإمام قال كل أويس القرني، قال نعم سيدي أنا أويس القرني، قال أنا أحمل لك تحية من رسول الله. أويس القرني رجل من أهل المعرفة من اليمن، وجاي من اليمن، لكن الرسول قبل مجيء أويس القرني ب30 سنة أو ب35 سنة رسول الله يخبر الإمام أمير المؤمنين بأويس القرني ويقول أحمل له سلام من عندي، أبلغه سلامي وقبله. هذا أويس القرني صاحب أسرار أهل البيت، فكان رقم 100 أويس القرني، 99 يبايعون الإمام، الإمام يبقى واقف كأنما ينتظر أحد. عمار شاف ما في أحد، قال سيدي ما في أحد ندخل الخيمة، قال لا والله حتى يأتي تمام 100 أويس القرني الآن يأتي هنا، لأن المكان نفسه اللي أخبرني فيه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشيد الهجري من هذا، عمرو بن الحمق الخزاعي كذلك. فعمرو بن الحمق الخزاعي طلبه زياد بن أبي من قبل معاوية فاختفى، فألقوا القبض على زوجته آمنة، آمنة بنت رشيد، وسجنوها كما هي العادة عن بعض الأنظمة، إذا واحد معارض لهم أو كذا يختفي يأخذون زوجته أو أولاده أو بناته يردهم بالسجن. هذه طبيعة الأمويين، لذلك الإمام الحسين أخرج عائلته معه، ما تركهم في المدينة، لأن الحسين إذا تارك في المدينة بنات رسول الله كان نفس عمرو بن الحمق الخزاعي، نفس عمرو بن سعيد الأشدق، يقوم بنفس ما قام به معاوية ضد عمرو بن الحمق الخزاعي، وكان يأخذ عائلة الحسين ويمارس عليهم الضغط ويذمهم بالسجن كلهم، كما سجنوهم في الكوفة. ابن زياد سجنهم في الكوفة وأرسل كتاب إلى يزيد يستشيره ماذا تأمر بهم، الآن كلهم في السجن عندنا، نحرقهم نقتلهم نبعثهم أسرى إليه أي شيء احنا حاضرين. فأخذ زوجته آمنة وسجنها طبعا في السجن عنده وين؟ في الشام. بعد ذلك ألقوا القبض على عمرو بن الحمق رضي الله عليه واحتزوا رأسه ورفعوه على خشبه، هاي طريقة بني أمية برفع الرؤوس، ورفعوه على خشبه وجاءوا به إلى الشام وطرحوه بين يدي معاوية. قال هذا الرأس خذوه إلى زوجته في السجن وألقوه في حجرها. فجاءوا إليها وهي في السجن آمنة بنت رشيد فألقوا رأس زوجها في حجرها فأخذته وقبلته وقالت غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا فأهلا ومرحبا بهدية أنا غير سائمة منها ولا قالية لها. ثم فاضت عيناها بالدموع ثم التفتت إلى هذا الرسول قالت أبلغ معاوية عن الويل من نقمه، الله سبحانه وتعالى كيف يجازيه، قل له لقد قتلت بارا تقيا وجئت شيئا فريا وسيجمع الله بينك وبينه. لما راح الرسول ألقى الرسالة لمعاوية قال علي بها، فجاءوا بها الآن من السجن وزوجها مقتول وألقوا رأس زوجها في حجرها. لكن شوف تربية علي بن أبي طالب كيف، هذه بنت من؟ بنت رشيد الهجري حواري أمير المؤمنين، هذه جالسة وسامعة الإمام أمير المؤمنين وسامعة الحوراء زينب كيف تتحدث معاها. شوف النفوس العظيمة دخلت في مجلس معاوية، فمعاوية قال أصحيح ما بلغني عنك؟ قالت إيه والله قلت ذلك غير خائفة ولا وجلة. فقال لها اخرجي من ارضنا يا عدوة الله ولا تدخل الكوفة. قالت والله لا احن بها الى سكن بعد عين سيدي ابي الحسن. فعمر بن العاص واقف، تعرف عمر بن العاص واخلاقه، قال يا معاوية يا امير الحقها بزوجها انها منافقة اقتلها. هذا كلام عمرو بن العاص. هي التفتت إليه كأنها جبل في وقفته، قالت أنا المنافقة؟ والله لست بمنافقة، ولكن المنافق من اختصم فيه سبعة من قريش، كل واحد يقول هذا ابني وهو أنت يا عمرو بن العاص، هذا المنافق، أنا مو منافق. ثم خرجت وهامت على وجهها بالصحراء رحمة الله على روحها الطيبة. أنا لما أروح بالشام أزور السيدة زينب سلام الله عليها، بعدين تلاحظ في منطقة اسمها دارية، هاي المنطقة كان فيها قبائل همدان، هذول قبائل اليمن اللي يمثلون الإمام أمير المؤمنين، تشوف عندهم قبر السيدة سكينة بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلى قبرها معروفة أنها هذه الست السيدة لقضاء الحوائج. وحتى بالسجلات اللي قبل أكثر من 1000 سنة موجود أن هذه السيدة أخت زينب وهي بنت أمير المؤمنين وكانت هنا مع قبائل همدان تسكن، لأنه لما أخرجت الحوراء زينب من المدينة أخرجت معها أخواتها أيضا. فلاحظ لكن المسألة أن الحق قضية أن الحق أنك تقف موقف للحق. إذا الأولاد ذول الصغار بالبيت يشوفون الأب يقول كلمة الحق، الأم تقول كلمة الحق، تحفظ حجابها تحفظ صلاتها، يقوم الأب يصلي صلاة الليل، الأم تقوم تصلي صلاة الليل، في الصباح صوت القرآن قراءة قرآن، حديث مع الأولاد عن الحسين عن فضائل أمير المؤمنين، والله الأخبار التي تقرأ وتتحدث عن ذكر فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب، البيت الذي يذكر فيه وتذكر فيه فضيلة من فضائل أمير المؤمنين يضيء إلى أهل السماوات كما تضيء النجوم لأهل الأرض، بل إن الملائكة لتزدحم على أهل ذلك البيت وتخرج من ذلك البيت رائحة أزكى من المسك والعنبر إذا تحدثوا بفضيلة من فضائل أمير المؤمنين أو قرأوا القرآن في هذا البيت أو ذكروا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه رفعة البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نحن شيعتهم، من هو من هم الذين يخافون يوما؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شيء، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. تعرف هذه الآية مع ذيك الآية، ضمها لذيك الآية تطلع عندك أن البيوت هي بيت الرسول، بيت علي والزهراء، روحي له من فداء جميعا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هناك ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. رب العالمين كريم ورزقه أيضا ما إلى حدود. الله يخاطب سليمان يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فإذا جئت إليهم تجد عند آل محمد هذا الذوق الرفيع، الروح الكريمة، حفظ كرامة الإنسان، حفظ حقوق الإنسان، والله ما تجد حقوق مهضومة عندهم، لا والله أبدا. الإمام زين العابدين يدعو اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. بعدين مواقفهم مواقف جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. ثبت جدي وأبي علي بن أبي طالب، يعني سيرة الإمام علي هي التي تمثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تلاحظ هذا المعنى الكبير يوم عاشوراء في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة كربلاء، الذين حضروا مع الإمام الحسين سلام الله عليه كلهم أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته. أي واحد تأخذ من أصحاب الحسين؟ حبيب بن مبارك، هذا الرجل العظيم اللي يتحدث مع ميسم التمار بالكوفة أمام مجلس لبني أسد، هذا راكب على فرس وهذا راكب على فرس، حتى اختلفت أعناق فرسيهما ويتحدثان وبنو أسد يسمعون حديثهما. حبيب بن مظاهر يكلم ميسم وميسم يكلم حبيب، وهما ممن ألقي إليهما علم البلايا والمنايا عن علي بن أبي طالب، فيقول له: إني لأعرف رجلا يبيع البطيخ بباب دار الرزق في الكوفة، يقتل ويصلب. بعد ذلك يلتفت ميثم، يقتل ويصلب ويقطع لسانه. ميثم يقول لحبيب، يقول: وإني لا أعرف رجلا أحمر له ظفيرتان يخرج لنصرة ابن بنت رسول الله في كربلاء فيقتل ويحتز رأسه، يقطع رأسه ثم يوضع رأسه على قصب، ثم يؤتى برأسه إلى الكوفة معلقا بعنق الفرس وتضرب الفرس رأسه بركبتها. شوف الدقة، شوف الدقة. الناس اللي حاضرين قالوا: والله ما رأينا أكذب من هذين. واحد يخبر الثاني ماذا يقع عليه، هذا يقول لميثم ماذا يقع عليك وذاك يقول له ماذا يقع عليه. فجاء رشيد الهجري هذا صاحبنا اللي تكلمنا عنه، سأل أهل المجلس قال هل مر فيكما، هل مر فيكم أو بكم حبيب وميسم؟ قالوا نعم وسمعناهما يقولون يقولان كيف وكيف. قال رحم الله ميسما فلقد نسي. ميسم نسى نقطة واحدة. قالوا ما هي النقطة؟ قالوا ويزداد في عطاء الذي يجيء بالرأس ما أدرهم. قالوا هذا أكذبهم أيضا لأنه أعطى هذه المعلومة، فيقول بنو أسد ورجال منهم في الكوفة والله ما مرت الأيام إلا ورأينا كل الذي حصل، كل الذي قالوه أو قالاه رأيناه قد حصل بالضبط. وإذا حبيب بن مظاهر بعد مقتل ميثم والأمور تمشي، يطلع حبيب بن مظاهر من الكوفة يعطي جواده وفرسه لعبده لغلامه، يقول له انتظرني بظهر الكوفة، فينتظره ويستبطئه تأخر عليه، فصار العبد يخاطب الجواد. وأقبل حبيب سمع العبد يخاطب الجواد، يقول له يا جواد سيدي والله لئن لم يأتي سيدي لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله، أنا بنفسي أروح. فحبيب يبكي ويرفع صوته بالسلام على الحسين ويردف غلامه وراءه ويأتي يخب الأرض خبا، حتى وصل إلى كربلاء ذيك الساعة يوم التاسع أو يوم الثامن، والحسين موزع الرايات وهذه الراية مخليها الحبيب على جهة حتى يجي حبيب. لما يصل شوف عند وصوله بعد ذلك يلتقي حبيب بالحسين وبأهل البيت، ثم الحوراء زينب تطلب حبيب أن تكلمه، فيجي حبيب مطرق برأسه وزينب من وراء الستر بيبي وأمي من وراء خيمتها تكلم حبيب وتذكره بقضايا بعلوم، وحبيب يبكي وعيناه تجريان بالدمع، ذكرته بما قال أمير المؤمنين وبمواقف جرت لأمير المؤمنين معه ومعه لعلي أمير المؤمنين. هذا غير لقاء ليلة عاشوراء الذي أقبل حبيب ووقف يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هذه صيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها في جماج إلا في جماجم أعدائكم. هذا شيء غريب كان. وإذا الحوراء زينب تقول انسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، أنا ابنة الضارب بالسيفين. الله الله بنا يا محيين الليل بالعباد. فيسمعها بالفضل العباس ويأتي مهرولا إليها، وهذا موقف جدا عجيب. والله أبو فاضل إذا سمع الحوراء زينب تبكي يأتي، هذا الإنسان العظيم زينب نور عيني تخافين وأنا معك، أنا أخوك يا عباس ريضلي على هونك، شعدهم أعداكم يندهونك وبمرة الجيش يواعدونك وانت العميد اللي يعرفونك، خويا لما شفتهم يحاشونك لون يتغير وحد لونك. يقولها يا زينب شتب النين روحا وعوف عضيدي حسين، عيناش لو تنجلب صوبيا اردها بشمالي دون اليمين، اردها بشمالي دون اليمين، من سمعت قالت لعزمك يا عباس لا يرهى على حلمك. وصارت تتحدث بحديث كيف ذهب عقيل وخطب امك وابوي امير المؤمنين لهذا اليوم ضمك. الله يرحمك الله يرحمك يا شيخ. واذا تشوف الفضائل شجرة الفضائل الصبر والشجاعة والايثار وهذه القوة الاريحية كلها متجمعة في ابي الفضل العباس، روحي فداك يا ابا الفضل. يأتي الى نهر العلقمي على نهر الفرات يمد يده يريد ان يختلف غرفة، ما اقول يتذكر عطش الحسين هو ما ناسي، لكن هذه الحالة يريد يبين للعالم انه انا وصلت الماء وانا اختلفت غرفة من الماء ولكني لا اشرب ولم اشرب، يا نفس من بعد الحسين هودي وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ايه انت الان بقلبك لأب الفضل العباس، هذا باب الحوائج اللي احنا مقصرين بحقك سيدي وحق امك فاطمة، ام فاطمة، فاطمة الزهراء، فاطمة ام البنين، الله يرحم ذاك السيد سيد صالح لما قرأ وسلم على ابي الفضل قال السلام عليك يا ابن فاطمة، بعدين قال عفوا انا اخطأت اقول السلام عليك يا ابن ام البنين ورحمة الله وبركاته. يقول بالليل لما خلصت من المجلس هو السيد يقسم بالله، يقول بالليل رأيت الزهراء جاءتني في المنام، قالت سيدنا لما كسرت خاطر ولدي ابي الفضل العباس، يا ابي الفضل يا سيدي ما هذا ولدي ليش انت هكذا كسرت خاطره، وام البنين شلون ربت بك التربيه العجيبه، تقول له ابو فاضل هي وهو صغير اقرأوا هذا الكتاب العظيم اللي يتحدث عنه العلامة المجلسي في البحار كيف يتكلم عنه في كتاب ناسخ التواريخ الملاحظة 6 أجزاء عن الحسين، هناك فصل كامل عن ابي الفضل العباس، يقول كان عمره سنتين امه تطلب منه ان يجلس تعلمه كيف يجلس امام الحسين، تقول له عباس نور عيني ابي الفضل إذا جلست أمام الحسين فاجلس القرفصاء لا تتربع وتجلس، بعدين إذا خاطبت الحسين لا تقل له يا أخي قل سيدي، ولذلك اقرأوا المقتل شوفوا حتى لما جاء الحسين وأراد أن يحمله إلى المخيم الله يرحم الشيخ الكعبي يقراها في المقتل قال له سيدي ما تريد أن تفعل، يقول له الحسين الى تلك اللحظة ما قال اخي للحسين احتراما للحسين قال سيدي ما تريد ان تفعل، قال اريد ان احملك الى المخيم، فتخاطبه وتقول له هكذا دائما قل سيدي، لذلك علاقة الحسين بأبي الفضل علاقة عجيبة، عالقوم ابو فاضل ركب وتعنى، انا عندي حاجة الليلة اريدها من ابو فاضل وانتم كلكم عندكم حوائج، عالقوم ابو فاضل ركب وتعنى صول فلا خال الكفر عادن، صالوا رفسها وعين الجيد وما وحدر عليها وتات المنزومة، صفق طرب عود الجناب الحومة صكها وسيف بالجماجم غن، مات النساء طول الدهر وياما وقفات بفاضل بحد خيامة، يفصل الفارس جثة من الهامة يوم الولى الشاط وقف وتشنى، خاب الورد هيس برده وشافه والعطش مسعب شدلته وتلافه، من غرف غرفه ودنا من شفافه ذبها وتجار دمعته وجرونه، قال اشرب شلون الورد وسكينه تتربى لي وتصيح عمي وينه، لا والذي دار الفلك بيمينه ما بالولد قبل الحسين فهم، والنوم الجودة وركب ميمونة يخسونهم لولا الوعد يصلون، حال القدر دون الخيام ودونه وقدرت تدانيه الغدا وتدن، ميت وقف عافي العمر من ساسة رايد ممات ولا غدر نوماسة، طر وبعمود الغغاين راسة طاح ونخى سيد شباب الجنة، وحيني وصل حسين صوت عميدة حني وبكى
وتخاصر على عضيدة عباس عقبك للعمر ما ريده خويا شيفيدني ومنك قطعت الظن يا راعي المروعي الخصم من قاعة من ساعة يا خويا العضيدك تنرب يا ساوة ليه وتميلها الحرايب عنا احس بيد تأخذ رأسه قال يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني حتى يأتي لي ابن والدي.
اذا عندك اخ اعرف حطه معك تعرف شلون موت الاخ يكسر الظهر خصوصا اخ صالح مثل
قال الحسين اخي ابا الفضل الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا اخويا لكل الهموم يا اخويا استحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر اراد حمله الى الخيام امتنع كما قلنا.
لما اخي قال اولا اني وعدت سكينة بالماء واني مستحل منها وثانيا اني ارى ان امر الله نزل بي فاريد ان ابقى هنا. الله اكبر. الحسين سلام الله عليه ينقل هذه الرواية انه راى عنده الزهراء وامه ام البنين جالسة سيد عند رأسه ورسول الله عنده. رسول الله يقول له ابا الفضل هذا الماء اشرب. قال كيف اشرب يا رسول الله واخي الحسين عطشان.
قال بلغ سلامي يا عضيدي للمصونة وقولوا لها راح الهلام لا ترتجونا هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. هذه الليالي القادمة ليالي الإمام السجاد سلام الله عليه فدائما لما تحضرون بنية الإمام زين العابدين يعني بعد ليلتين لوفاة الإمام سلام الله عليه يعني ليلة الخميس وفاة الإمام الليلة الاثنين بعد الثلاثاء والأربعاء يوم الأربعاء مساء وفاة الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل ولية الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلاة.